اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. إنه تاريخ يحكى من جديد. تاريخ الأندلس. مع القرن الهجري الرابع ضاقت قرطبة بأهلها بسبب الازدهار الكبير الذي بلغته المدينة ووفود مئات الآلاف من الناس إليها من داخل الأندلس وخارجها. وتزامنت هذه الفترة مع تولي الحكم واحد من أقوى الأمراء الأمويين في الأندلس وأكثرهم طموحا وهو عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر لدين الله. وكان على رأس طموحات الناصر تحويل الإمارة الأموية إلى خلافة بما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية ومؤسسات جديدة وقصور ومنشآت أخرى رأى أنها ضرورية لتليق بالمكانة العالية التي يريد أن ترتقي إليها دولته.
أولاً مدينة قرطبة مدينة قديمة وعريقة وزادت ازدهارا في الفترة الإسلامية والدراسات كلها تشير إلى أن هذه المدينة أصبحت محط أنظار العالم لما فيها من تقدم وعلم وعمران وغيره من الآثار والفنون. واتسعت إلى حد أنها لم تعد من وجهة نظر الحكام تصلح لأن تكون مقرا للحاكم، وهنا أفرق بين مقر للحاكم وبين العاصمة. الزهراء وإن بنيت في سنة 325 لكن هذا لم يلغي دور قرطبة، وبقيت قرطبة هي العاصمة. أصبح مقر الحاكم وأسرته في المنطقة الجديدة اللي هي الزهراء.
اختار عبد الرحمن الثالث لمقر حكمه موقعا على منحدر صخري في ضواحي قرطبة وإلى الغرب منها بجانب نهر الوادي الكبير، ويبعد عن قرطبة نحو 15 كيلومترا. وبلغت مساحة هذا الموقع 1,200,000 متر مربع.
كان يحب أبهة الحكم وفخامة الملك، ولذلك حاول أن يظهر ذلك ببناء مدينة استراتيجية يجمع فيها الكثير من المقار الحكومية والحدائق والمساجد ودور الحكم، ولذلك أشير عليه بأن يبني على سفح جبل العروس هذه المدينة التي تبعد عن قرطبة بحوالي 5 أميال. وكانت مدينة مميزة في بنائها وتخطيطها، وحتى أنه جلب إليها الكثير من المعماريين من تونس ومن أفريقيا ومن بغداد ومن غيرها حتى يشاركوا ويساهموا في هذا البناء.
الخلفاء والحكام الأمويين معروف عنهم أنهم يرغبون الخروج من المدن الصاخبة، ودليل ذلك حتى في دمشق بنوا قصور في الصحراء الأردنية موجودة إلى الآن لقضاء أمور حياتهم بعيدا عن صخب المدن بلغة اليوم.
بدأ الناصر بناء هذه الضاحية الفخمة عام 325 للهجرة أو 936 للميلاد، بعد 25 سنة من توليه الحكم وسبع سنوات من تحويل إمارته إلى خلافة. واستغرق بناؤها 40 سنة، ولذلك لم يكملها في حياته، فأتم بقية منشآتها ولده الحكم المستنصر بالله. وقدرت تكلفة بناء المدينة بمليوني دينار، أي ثلث عائدات قرطبة في ذلك الوقت، وعمل في إنشائها نحو 10,000 عامل.
هو كان يسعى إلى بناء دمشق الثانية، هو حنينه لمدينة دمشق كونه أول حاكم يؤسس الخلافة في الأندلس ويسمى بأمير المؤمنين، سعى إلى نقل مركز الخلافة دمشق إلى إعادة بنائه في المدينة الزاهرة، فحاول أن ينقل النظم التخطيطية هذه التي كانت في دمشق إلى نظم تخطيطية موجودة، ولكن طبعا بالفارق الهائل أنه التطور التكنولوجي والحضارة الذي كان في الأندلس كان سابقا للتطور الحضاري اللي كان موجود الاموي كان موجود في دمشق، فجاءت مدينه صرحيه مبنيه على نظم هندسيه رياضيه فائقه الجمال.
اعظم عمل عمراني قام به عبد الرحمن الناصر هو بناء مدينه الزهراء التي كانت رائعه من روائع الزمان، واستمر بناء هذه المدينه 40 عاما، اكتمل بناؤها في 40 عام، وبنى فيها قصره المسمى قصر الزاهر الذي كان تحفة معمارية هندسية باهرة بديعة.
لم يدخر الناصر جهدا ولا نفقة في تشييد مقر عاصمته الجديدة وزخرفتها، وأنشأ فيها قصر الخلافة وأسبغ عليها أحدث ما وصلت إليه قرائح المعماريين من ضروب الزينة، ولذلك يمثل إنشاؤها تطوراً مهماً في تاريخ العمارة الإسلامية في الأندلس.
مدينة الزاهرة هي أول مدينة ملكية تبنى في الأندلس. إذا نظرنا إلى المدن الغربية الموجودة في أوروبا في ذلك الفصل في تلك الفترة في عهد عبد الرحمن الناصر، هي مدن ضخمة، هي مدن شعائرية، هي مدن صرحية، هي مدن تفتخر بالفراغات العامة، تفتخر بالمعابد والكنائس الضخمة. فأراد عبد الرحمن الناصر أن يخلق هذا الجو الصرحي في هذه المدينة. فمدينة زهرة هي مدينة ملكية بالدرجة الأولى، ولكنها مدينة مفتوحة على الحضارات الأخرى، مدينة علمية، مدينة ثقافية، مدينة حضارية، مدينة الفنون، مدينة الموسيقى. فكان لابد أن ينافس الغرب خصوصا نحن نقول نحن بالأندلس على أعتاب ما تبقى من إسبانيا وعلى أعتاب فرنسا وعلى أعتاب الحضارة الإيطالية. فمجموعة الحضارات هذه لابد أن يوجد مكان ينافس صرحية. جاءت مدينة الزهرة بتلك الصرحية الضخمة، ولكن مع هذه الصرحية هي مبنية على أسس تناسبية تجعل من السهل التعايش مع هذه الصرحية وتقبلها والعيش في أجوائها، وإحساس الإنسان ضمن أجواء الفراغات هذه المختلفة بأنه جزء من تكوينات الفراغات هذه.
يبرز لنا مدينة الزهراء التي ظهرت فيها براعة الأندلسيين والفكر المعماري في الأندلس في هذه المدينة، من حيث التخطيط ومن حيث المكان ومن حيث تعدد المباني ومن حيث جمال القصور ومن حيث أيضا طريقة غموض هذه المدينة، حيث أنها تحظى بكثير من الدهاليز والخطوط يعني الغامضة أو الممرات الغامضة التي لا تستطيع أن تعرف كيف تصل للخليفة. ولذلك ربما كانت هذه المدينة يريد عبد الرحمن الناصر أن يجعلها أسطورة في شكلها وفي تصميمها.
أطلق عبد الرحمن الثالث على عاصمته الجديدة اسم الزهراء، وهي تسمية كثرت التأويلات في شأنها.
يقال إنه بنى مدينة الزهراء وسماها الزهراء باسم جارية كانت معاه.
في تسميتها لماذا سميت بالزهراء؟ هل هي نسبة إلى تلك الجارية التي كانت حظية بود عبد الرحمن؟ وهذا يمكن أن يكون هو التفسير الحقيقي، لأنه لو أراد أن يفسر يسميها على ما كان عليه المسلمين وعادتهم لا سماها الناصرة، لكنه يبدو أنه أراد أن يعطي هدية لهذه الجارية هذه المدينة.
قسمت مدينة الزهراء إلى ثلاث مجموعات تتدرج من أعلى إلى أسفل، وأكثرها فخامة هي المجموعة الثالثة العليا التي بنيت فيها القصور ومقرات الحكم وقاعات الاستقبال الملكية الفخمة، وأكثرها بهاء قصر الخلافة بما يحويه من زينة ونقوش بديعة وتفاصيل معمارية مذهلة وأضماط مختلفة من الأقواس، خاصة نصف الدائرية المنقوصة.
مدينة الزهراء الواقع جاء فيها نوع من التنظيم خلينا أقول الجمالي أو التنظيم الصوري، يعني الصور اللي كانت موجودة في معظم المباني اللي بنيت فيها تم استخدام القوس الحدوة الفرس، وتم استخدام طريقة جديدة في قوس حدوة الفرس. يعني بدل ما يكون هلأ الحدوة الفرس بيكون مركز الدائرة موجود أوطى من مش بالمنتصف القوس، بيكون تحت القوس، فأنا باخد بقطع بدل ما أخد نصف دائرة باخد تقريبا تلتين الدائرة. فشو عملوا هم؟ القوس الثاني تبع الحجر، لأنه هي القوس السفلي ثم في القوس العلوي، ردوا أزاحوا المحور مركز القوس، فصار شكل القوس من فوق عريض ومن الجناب رفيع. هذا القوس استخدموه ونشروه بشكل كبير جدا في كل المنشآت اللي عملوها في الزهرة.
من إحدى روائع مدينة الزهراء القاعة التي تسمى مجلس الخليفة، وهي مزينة برسوم غاية في الروعة تؤرخ لما كان يدور في هذا المكان. وكان وسط هذه القاعة يزدان بأروع التحف التي لا تقدر بثمن، وألحق بالقصر حمام ضخم للخليفة ازدان بأدق التفاصيل المعمارية للحمامات التي اشتهرت بها الأندلس.
نستطيع أن نقول إن مدينة الزهراء كطراز معماري كانت شيئا رائعا، لكن نلاحظ هنا إنه مع هذه الروعة كان هناك ملحوظات وانتقادات، إنه ظلت مدينة الزهراء تكبت خزانة الدولة ثلث خزانة الدولة تقريبا على مدار 17 سنة، لدرجة أنه بدأت تظهر أنواع من المعارضة، وبدأ شيوخ المساجد يضجون بالشكوى من تبدد المال العام أو من تسرب المال العام بتأثير عمليات التمويل لبناء مدينة الزهراء.
أما المجموعة المعمارية الثانية في مدينة الزهراء إلى الأسفل فخصصت لمقار مؤسسات ودواوين الحكم ورجال الحاشية ومساكن الحرس، وتضم كثيرا من الوحدات السكنية الفخمة التي شغلها كبار الموظفين الذين يعملون في المدينة. بينما جعلت المجموعة الأولى في أدنى المدينة للحدائق والمتنزهات التي نسقت بأبهى التفاصيل وبلغت الذروة بين حدائق الأندلس.
اهتم كثير بالأمور الإصلاح والإدارة والعمران، وبنى مدينة مشهورة جدا في بلاد الأندلس لم تكن موجودة قبله، هي مدينة الزهراء. والمدينة دي كانت مدينة جميلة جدا، من حيث القصر الذي بناه، من حيث الحدائق العامرة بالنوافير والحدائق والأزهار والبساتين.
أما المسجد الجامع الذي بني في الزهراء فيقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة على مسافة غير بعيدة من قصر الخلافة، وتم الكشف عن بعض مكونات هذا المسجد وأعمدته، وتبلغ مساحته 1500 متر مربع، وقد صلى فيه الخليفة عبد الرحمن الثالث للمرة الأولى يوم الجمعة 9 من شعبان عام 329 للهجرة.
عبد الرحمن ناصر بنى مدينة اسمها الزهراء، وهذه المدينة يعني أنا أختلف مع المؤرخين في الإشادة بروعتها وجمالها، لأن في الحقيقة هو أنفق عليها عشرات الملايين على هذه المدينة، ويعني القصر الذي كان نواه يعني للمدينة أنفق عليها عشرات الملايين، كان المسلمون بحاجة لهذه الأموال، ولو أنفق هذه الأموال الهائلة في توجيه الفتوحات وتخليص شمال الأندلس من الجيوب لكان أولى بكثير جدا من بناء مدينة تهدمت بعد ذلك وما بقيت، ما اكتشفت إلا في القرن الماضي، المدينة اندثرت ما اكتشفت إلا في القرن الماضي.
سيرت المياه إلى الزهراء عبر قنوات أرضية لمسافة 15 كيلومترا من الجبال المجاورة، وصبت في خزان وزعها بأنابيب رصاصية لم يستعمل مثلها في العالم آنذاك، لتصل إلى القصور والبيوت والحمامات وأحواض السباحة والنوافير.
هاي المدينة بالنسبة للحضارة الأندلسية الإسلامية هي أنا بنظري نتاج لتطور هاي الحضارة ولكل مراحلها، لأنه اليوم أنت عم تحكي على تخطيط مدينة، على إنشاء مدينة، لما تم إنشاء هالمدينة استهلكت أكثر من ثلث ميزانية الدولة، أخذت أكثر من 40-50 سنة لحتى شفناها بشكل الحالي. تم التعامل كتير حلو، يعني أنا لما برجع بشوف كيف اشتغلوا على هالمدينة، معظم الدراسات اليوم بدرسونا إياها بالجامعات، كيف إنه التعامل مع الطبوغرافيا تبع المنطقة، مع الجبال، كيف التعامل مع المنطقة بحد ذاتها، تقسيم المدينة، مكان الجوامع، طريقة المي، القصر كحصن. أنا بنظري حي المدينة هي عبارة عن انصهار الحضارة الأندلسية لتثبت وتطلع بمدينة تم إنشائها بشكل كامل ومتكامل من أعمار أندلسية.
لكن أمجاد مدينة الزهراء لم تدم طويلة، فقد ضعفت الخلافة الأموية بعد سنوات من وفاة عبد الرحمن الثالث الذي حكم 50 سنة، واضطربت أحوالها، وأدت فتنة داخلية إلى هجوم الناس على مدينة الزهراء ونهب كنوزها ومحتوياتها وتخريب منشآتها، وطوى الخراب والنسيان هذه المدينة أواخر القرن الهجري الخامس بعد أقل من 80 سنة من إنشائها، ولم يعد لها ذكر في العهود اللاحقة.
هناك في نظري الكثير من التفسيرات. أولا أنها كانت تبعد يعني كانت بعيدة عن مركز المدينة وهي مدينة قرطبة، ولذلك الناس لم يستطيعوا أن يتواصلوا مع هذه المنطقة. ثانيا موت عبد الرحمن الناصر أنه كان هو الذي يشرف عليها وكان هو الذي اهتم بها، وأيضا بعد ذلك موت ابنه الحكم المستنصر الذي لم يعمر طويلا حيث أنه مات ولم يستطع أن يحمي هذه المدينة. الأمر الرابع والمهم العامل الرابع أن المنصور بن أبي عامر هو الذي يعني استولى على الحكم عبر حجابته لابن لهشام ابن الحكم المستنصر، ولذلك هو أراد أن يثبت أنه أعظم وأكبر من هذه المدينة، فمباشرة بنى مدينة الزاهرة، فانتقل الحكم إلى مدينة الزاهرة، ولذلك أغفل الناس هذه المدينة وابتعدوا عنها وتوجهت الأنظار إلى نقطة حكم جديدة ومركز حكم جديد يقوده المنصور ذلك القائد المجاهد الكبير.
أنا في تقدير الخاص أن الزهراء لم تكن تمثل طموحا جماعيا، وإنما كانت تمثل طموحا فرديا، طموح لعبد الرحمن نفسه ولفكره ولمشروعه، وكان ينبغي بالفعل في تقدير الخاص أن يتخفف في حجم التمويل والإنفاق الذي أنفق على هذه المدينة، وأن تكون هذه الأموال المدخرة موجهة لإفادة الجيش وتحصينه وتزويده بالمتاريس والأسلحة وما إلى ذلك. لكن في كل الأحوال تبقى مدينة الزهراء أيقونة معمارية، لكنها عجزت عن أن تلعب الدور السياسي الذي أراده عبد الرحمن لها.
بدأ الكشف عن آثار الزهراء حديثا مطلع القرن العشرين الميلادي، حيث اهتم علماء الآثار الإسبان بالكشف عن معالمها وأطلالها وإجراء دراسات جديدة في ضوء ما يتم الكشف عنه من آثارها بشأن أحوال الخلافة الأندلسية ونظمها الإدارية والاجتماعية وتطور الفن الأندلسي في أزهى عصوره. وبدأت الحكومة الإسبانية بإجراء الحفريات الأثرية للكشف عن صروح الزهراء وترميم ما يمكن ترميمه منها.
للأسف المدينة دي في أواخر الدولة الأموية أصابتها الحروب الأهلية، ويعني دمرت تماما هذه المدينة، وفي أبحاث حصلت الآن في العصر الحديث اكتشفوا أجزاء من مدينة الزهراء.
لما تتفرج على أبنية حاليا عمالها الحكومة الإسبانية بتطور عليها لأنه بدها ترجعها وترممها حتى تستفيد منها سياحيا، تجد أنه الأبنية تفاعلت مع البيئة بشكل كبير، تفاعلت مع الطوبوغرافي، تفاعلت مع الجيولوجيا تبع الأرض. يعني مش أنه والله زي الرومان فرضوا أنه لا لازم يجرود جريد منتظم، بتلاقي لا الأبنية فيها إزاحة، فيها ميلان، فيها حركة بتتوافق فيما بينها بما يناسب الطبيعة الطبوغرافية والطبيعة البيئية للمكان.
عثر علماء الآثار خلال تنقيبهم في موقع المدينة على كثير من القطع الزخرفية التي وضعت في متحف خاص أقيم عند مدخل المدينة. لم تكن الزهراء الإنجاز الأهم في حياة عبد الرحمن الناصر، فله منجزات كثيرة، منها القضاء على دول الطوائف الأولى التي انتشرت في بداية حكمه في الأندلس، ووضع حد للاضطرابات الداخلية، ووصول نفوذ حكمه إلى شمال إفريقيا، وهي أمور تجعل من مدينة الزهراء تعبيراً مادياً عما تحقق في ذلك العصر الذهبي للحكم الأموي في الأندلس.